الحمد لله رب العالمين. قلنا أن عملية الاستنساخ لو نجحت في الإنسان تكون محرمة الإيجاد في الخارج إذا كانت بصورة واسعة، لأنها تؤدي إلى اختلال النظام، وحفظ النظام واجب، وكل ما يؤدي إلى اختلال النظام فهو حرام. أما إذا طبقنا الاستثناء بصورة غير واسعة ولا يؤدي إلى اختلال النظام، لا دليل على تحريم هذه العملية، لا من القرآن ولا من السنة ولا من العقل. ولكن بالنسبة إلى الوالدية، من هو الوالد لهذا الولد المستنسخ؟ أمه معلومة وهي صاحبة البيضة، فإنه تكون منها وهذه بيضة. أما تكون من الخلية، تولد من الخلية، تكون من الخلية مالت الرجل مثلا، صحيح، ولكن هل هو أبوه؟ نحن قلنا هذا ليس تبعا للمرزا التبريزي. لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى النسب نحتاج شيئين عرفا. النسب إنما يصدق إذا توفر شيئان: الأول أن يكون الشيء قد تولد من شيء، وأن الشيء المتولد منه هو حيما أو بيضة، حيما أو بيضة، فنسميه والد، نسميه والدة. يتولد الشيء من الشيء، ولكن هذا لا يكفي للنسب. النسب يحتاج إلى شيء آخر، أن يكون المتولد قد تولد من ماء الرجل يعني حيما، من ماء المرأة يعني بيضة، يلا يصدق أنه والد وولد. هذا شيء عرفي له مؤيدات من الآيات القرآنية، هاي مؤيدات، بعضهم قد يجعلها دليل، نحن لا نجعلها دليل، وإنما مؤيدات من القرآن. انتبه، القرآن الكريم يقول هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، كأنه يريد أن يقول أن النسب من النطفة. هو الذي خلق من الماء بشرا، أي ما خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. هذا الماء الذي في الآية القرآنية، ليش نقول هذه مو دليل، هذه مؤيدة للفهم العرفي؟ لأن المراد من الماء في هذه الآية أحد أمور ثلاثة: أولا أنه خلق الإنسان الأول من ماء وتراب، طين، ماء وتراب، هو الذي خلق من الماء الذي اختلط مع التراب بشرا، وهو خلقة آدم من طين. احتمال لا، أنه يشير إلى النطفة بالماء. ليش دليل؟ فجعله نسبا وصهرا. النسب القرابة عن طريق الذرية والولد، الصهر هو الختن الارتباط بين طائفتين عن طريق المصاهرة، مثل ارتباط الإنسان بأقرباء زوجته، يعني شوفوا بأقرباء زوجته، بنت الزوجة هاي الربيبة، ارتباط الزوج ببنت الزوجة، ارتباط الزوج بأم الزوجة، ارتباط الزوج بزوجة الابن، ارتباط الزوج بزوجة الأب، هاي كلها شنو؟ هذه كلها صهر، مصاهرة، ختن، ارتباط بين طائفتين عن طريق المصاهرة، ارتباطي أنا ببنت زوجتي الثانية أو زوجتي الأولى التي لها بنت من غيره ربيبة، ارتباطي بأم الزوجة تحرم علي حرمة أبدية وأنظر إليها، ارتباطي بزوجة الابن تحرم علي وأنظر إليها، ارتباطي بزوجة الأب تحرم علي وأنظر إليها. هذه الصهر، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا. هنا ممكن ان يراد من الماء هو النطفة، نطفة. اذا النسب، النسب يعني الاب والام كن من النطفة، بس هذا احتمال ان يراد من الماء هنا النطفة، لان الاحتمال الاول موجود ان يراد من الماء هو الماء والتراب الذي اختلطا فوجد منه ادم. ثالثا هو الذي خلق من الماء بشرا، احتمال ان يريد ان يقول الذي يشكل جسم الانسان 90% ماء، 10% مو ماء. الذي خلق من الماء بشرا، يعني جسمك مكون 90% من الماء. فالمراد من الماء اذا كان هو النطفة يصير دليل، اما اذا مردد بين النطفة وبين الطين وبين ان خلق من الماء بشرا، يعني 90% من جسمك ماء، حينئذ تكون مؤيدة للفهم العرفي ان النسب لا يصدق الا اذا كان المتكون مني من نطفتي، من نطفتي، والمتكون من المرأة من نطفتها يعني من بويضتها. هذه الآية القرآنية مؤيدة. الآية الثانية المؤيدة وهي التي تقول انه خلق الانسان من ماء مهين، اذا دلت على ان خلقة الماء الانسان من ماء مهين منحصرة بالماء البهين. فالماء المهين هو الحيمن والبيضة، خلق الانسان من ماء مهين. اذا كانت الخلقة منحصرة بالماء المهين، اذا دليل على ان الانسان والنسب لابد ان يكون للبيضة والحيمن. اما اذا كان مو منحصرة، يعني قد يكون هناك خلق لا من ماء مهين كما في الخلية، الخلية التي توضع في بويضة المرأة المنزوعة النواة. اذا هذه الدلالات في الآية القرآنية والاشارات تؤيد الفهم العرفي. احنا ندعي ان الفهم العرفي للنسب هو ان يتولد من شيء شيء، ان يتولد من شيء شيء، وان يكون من الحيمن والبيضة. هذا هو الفهم العرفي للولد والوالد. اما في الاستنساخ هذا تولد من الخلية، لكن الخلية ليست حيمن، فلا اب له، فقط له ام. طيب اذا نعم إيه؟ لا شوفوا انسان لا، اذا تقول الانسان منحصر من ماء مهين يصير دليل ان الانسان من شنو هو الانسان، يعني هذا اذا كانت اقول اذا كانت تنحصر، اما اذا ما كانت تحصر اذا قد يكون انسان من ماء مهين وانسان من خليه. قلنا اذا كانت تحصر، فلذلك ما جعلناها دليل، قلنا مؤيده. مؤيده او ليس لها علاقه. نعم الان تعال، احنا قلنا العلماء قالوا، علماء الاماميه قالوا بجواز الاستنساخ اذا لم يؤدي الى اختلال النظام، لكن ولي الامر المتسلط على المسلمين له حق ان يحرم هذا الشيء الذي قلنا بانه يجوز بالعنوان الاولي. ولي الامر له حق ان يتدخل فيحرم، قل يمنع. اكو فرد حساسيه من قول يحرم، ولي الامر يحرم. طبعا هذا اصطلاح عندنا ان ولي الامر يحرم بعض المحللات ويحلل بعض المحرمات، هذا اصطلاح عندنا في دائره الفراغ، يعني الاشياء الجائزه يحرمها، الاشياء الجائزه قد يوجبها. اهل السنه يتحسسون من هذا التعبير، يقولون التحريم والتحليل لله، ما يصير واحد يجي يحلل ويحرم، ذاك مختص بالله الذي ياتي التحليل والتحريم عن طريق النبي. قولوا يمنع ويلزم، مو يوجب ويحرم، يمنع لا بس تعبير لا بس فيه، ان ولي الامر له حق ان يمنع من الحلال، يمنع مو يحرم، تحريم مال الله مثلا لا بس الحساسية نحن نعبر تعبير لا حساسية فيه، نقول ولي الأمر إلى حق أن يمنع الشيء الذي قاله العلماء أنه حلال، يمنع ما قيل بأنه حلال بالعنوان الأولي، ولي الأمر إلى حق أن يتدخل يمنع من الحلال، يمنع من الحلال. ليش ولي الأمر هنا؟ نعم له حق، لكن نكتة كون أكو نكتة، ولي الأمر يلاحظ مصلحة المسلمين حتى يتدخل فيمنع الحلال. نقول نحن إذا أخذنا بنظر الاعتبار ثلاثة أشياء. أولا، الدول الغربية التي تجري فيها أبحاث الاستنساخ على أقسام، دول غربية منها من منع أبحاث الاستنساخ البشري، منع، قال لا تبحثون كيفية استنساخ البشر في مختبراتكم الخاصة. قسم منها مو منع، حرم، قال هذا حرام، حرمها ومنعتها من الميزانية مات الدولة، هم حرمت هم ميزانية الدولة ماكو لأبحاث الاستنساخ، فإذا بعضها منع بعضها حرم ومنع من ميزانية الدولة. منها قال فلنجمد أبحاث الاستنساخ مثلا 10 سنين، تجميد لا منع كلي ولا تحريم، جمد أبحاث الاستنساخ، جمدتها سنوات حتى تبحث اللجان المتخصصة في هذه العملية، ثم ينظر في أمر الاستنساخ من جديد، هل يحلل، هل يمنع، هل توضع له ميزانية من الدولة للأبحاث ومواصلة الأبحاث. طيب إذا أخذنا بنظر الغربية بعضها مانع وبعضها محرم ومانع من الميزانية، بعضها مجمد، حينئذ علماءنا اللي قالوا بجواز الاستنساخ لولاك راحوا يجون لهنا يطبقون الاستنساخ على المسلمين الذين يرون جوازه بالعنوان الأولي. ولي الأمر ملتفت أن هذا المسلمين راحوا يصيرون محل التجارب، فيأتي رأس المال الخاص، بعد ماكو رأس مال دولة، رأس مال شركات، رأس مال أطباء، شركات الأدوية، راح تأتي إلى مكان يحلل فيه العلماء الاستنساخ، وهو علماء الإمامية الذي حللوا بصورة غير واسعة، يأتون إلى هنا ويجعلون المسلمين حقلا للتجارب البشرية، كما أن ديدا هؤلاء المتقدمون من الناحية التكنولوجية يطبقون ما أدويتهم على دول المسلمين. شوفون هاي الأدوية شنو أثرها سيء، ما يطوها إلى ربعهم، حسن بعدين يطوها إلى ربعهم. هاي الأدوية التي تكتشف أول ما يطبقوها على دول غيرهم، ديدنهم هذا. فإحنا ولي الأمر يقول أنتوا علمانا قلتوا يجوز بالعنوان الأولي، دولاك اللي منعوا راحوا يجون هنا يسوون تجارب على رؤوسكم، فأنا بما أني ولي أمر أحافظ على مصلحة المسلمين أمنع هذا الشيء الذي حلل بالعنوان الأولي. لكن هذا المنع الذي قلنا أنه منع، هذا ليس حكما شرعيا إلى الأبد، لا يتبدل، هذا حكم الحاكم الشرعي ولي الأمر، هذا حكم مؤقت، هذا حكم ولائي، حكم حكومي يتبدل من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. إذن الذي قلنا بأنه يجوز يقدر ولي الأمر يمنع، أو بتعبير آخر يحرم لهذه المصلحة إذا نظرنا إلى اعتبارات ما يجري في الغرب. طيب هذا أولا. ثانيا، إحنا عندنا تحفظ من القول بالإباحة والجواز، هذه الإباحة التي قالها العالمان المرزا والسيد الحائري، إحنا عندنا تحفظ، تحفظ شنو؟ نعم فتواهم صحيحة إذا كان الاستنساخ لا يؤدي إلى اختلال النظام، ولكن لابد أن تقيد فتوى الجواز بعدم وجود ضرر، بعدم وجود ضرر على المستنسخ، كما قيدنا الاستتام الذي تقدم بعدم الضرر. كن قيدا، قل الاستنساخ جائز بالعنوان الأولي فيما إذا لا يؤدي إلى اختلال النظام، بشرط أن لا يكون هناك ضرر على المستنسخ أو على البشرية. ليس ضرر على المستنسخ أو على غيره، إذا صار ضرر ما يجوز بقاعدة لا ضرر. وبما أن بعض الأضرار لا تظهر الآن حينما نستنسخ، بعض الأضرار تظهر بعد 10 سنين على المستنسخ، 20 سنة تظهر بعض الأضرار، بعض الأضرار وبعض المضار لا تظهر قبل مرور وقت طويل. إذن لابد من عدم التسرع في فتوى الجواز وتطبيقها في الخارج قبل التأكد والتثبت من عدم الضرر عند العامل لعملية الاستئام والاستنساخ البشري. ولذلك ماذا نعمل؟ نقول هاي فتوى بالجواز، نقول تأمل، نقول نعم اجري الاستنساخ على الحيوان، اجري على النبات، شوف ما هي المضار من الاستنساخ الذي يجرى على الحيوان، شوف ما هي المضار، اذا تأكدت ماكو ضرر ذاك الوقت اجريها على الانسان، مو تجريها على الانسان بعدين يتبين ضرر على الانسان وعلى البشرية. كثير من الاضرار تظهر بعد حين. طبق الاستنساخ كثيرا على الحيوان وشوف المضار، اذا شفت مضار لا تطبق على الانسان، اذا شفت اي مضار ماكو ذاك الوقت طبق على الانسان. اذا شوفوا مثلا الان انشطار الذرة، انشطار الذرة كانوا يتصورون ان فيه ضرر 10%، لما انشطرت الذرة في اليابان في هيروشيما انتبهوا الى ان الضرر مو 10%، 100%. والى الان الاراضي والنسل الذي يكون من تلك البلاد هو نسل مشوه والارض لا تزرع، فالاضرار تبينت بعد ان استعملت هذه الانشطارات الذرية، ما كانت هذه الاضرار متوقعة. وكذلك ما حصل في قصة جنون البقر في بريطانيا، هاي جنون البقر من اين حصل؟ اكتشفوا تغذية وصفت بانها علمية ومفيدة للبقر، تغذية، هاي التغذية علمية ومفيدة تعطى للابقار فيما تحتاج اليه من تنوع العناصر، هاي التغذية عناصر جيدة مفيدة مسمنة مكثرة للحليب مسمنة للبقر، هذه أدوية مستحضرة صناعيا أعطيت لهذه الأبقار، فدرت الأبقار لبنا كثيرا وسمنت، هم نستفيد منها للبن هم نستفيد منها للحوم، فأعطيت هذه المواد الغذائية الصناعية للبقر في بريطانيا فنمت نموا سريعا في الوزن وأعطت لبنا كثيرا وفرة، فحصل الربح من اللبن ومن اللحم في البقر، ولكن النتيجة كانت اضطراب حياة البقر وضعف قوائمها عن العمل وفساد الفطرة، صارت مجنونة وسرى، ذلك أدى إلى الإنسان الذي تغذى بلبنها وبلحمها وسجلت وفيات من تأثير ذلك. إذن أول سنة وثاني سنة وثالث سنة ما حصلت الأضرار، حصلت الأضرار في سنين متأخرة، أن القوائم لا تحمل البقر وجن البقر وانتقل هذا المرض إلى الإنسان فحصلت وفيات. إذن إحنا لا ننسى أكو أشياء يقول لك حلال حلال حلال، نطيها هذه العناصر المهمة الصناعية، يكفر اللبن يكفر اللحم، هاي فائدة الإنسانية، لكن بعدين تبينت الأضرار من هذه التغذية الصناعية. إذن ابن تحفظ أن هذه الفتوى بالجواز لابد من أن نتأكد بعدم ضررها على المستنسخ وعدم ضررها على البشرية وعلى غير المستنسخ، وقد ثبت أن هاي الاستنساخ نعجد لي يكون عمرها حينما تولد عمر أمها، يعني الخلايا هرمة، يعني أمها شقد عمرها؟ هذه 10 سنين، هذه الوليدة لما تولد عمرها 10 سنين، يعني خلاياها خلايا الأم هرمة. ثانيا عقيمة لا تلد، هذه من أضرار. احنا راح نوجد جيل، نوجد جيل من العقيمين، ونوجد انسان خلاياه هرمه بكبر والده او بكبر والدته. هذه بعض الاضرار التي تبينت بعد ان استنسخت النعجدولي بسنين، فراوا ان هذه هرمها مثل هرم امها. هذا فالضرر على مولود يولد عمره 30 سنة، بس يولد عمره 30 سنة. إذن أكو تحفظ من القول بالإباحة بالعنوان الأول. طيب، الآن عندنا شيء آخر، هل تنجح عملية الاستنساخ في الإنسان أو لا تنجح؟ في الحيوان نجحت، في الضفدعة، في القردة، في الدولي هاي النعجة، أما في الإنسان تنجح أو لا؟ هنا نقول أن القرآن الكريم صرح بأن بدء خلق الإنسان من سلالة من طين وهو آدم، هذا بدء، ثم جعل نسل آدم جعله في ماء مهين، يعني في الحيمن والبويضة. إذن بدء نشأة الإنسان وبدء خلقة الإنسان من ماء وطين وهو آدم، لكن نسل آدم كيف جعله؟ جعله في ماء مهين، يعني في النطفة والبيضة، يعني في الحياة من الذكرية والأنثوية. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا يشير إلى خلقة آدم أبو البشر، ثم جعلناه يعني جعلنا نسله، جعلنا نطفة في قرار مكين، يعني حيما ذكري وبويضة امرأة، فنسله صار من ماء مهين مثلا. ثم جعلناه هذا الإنسان ده الأولي، نسله الأولي من ماء وطين، فنسله في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالق. احنا نقول إذا كان المراد من هذه الآية وأمثالها أنه خلق من ماء أمثالها، إذا كان المراد من هذه الآية الحصر، حصر يعني نسل آدم محصور في النطفة، نسل آدم محصور في النطفة، إذا قلنا يستفاد من الآية الحصر، إذا قلنا أي أول، وقلنا الخلية التي تؤخذ من جسد إنسان، هاي الخلية، هاي الخلية التي تؤخذ من الذكر، هاي خلية الجلد، حينما نضعها في سيتوبلازم البيضاء وتصعق، أو أن السيتوبلازم يأمرها بالانقسام، لا تتحول إلى حيمن وبيضة، لا ترجع إلى أصلها الأول، أن هذه أصلها الأول حيمن وبيضة، هاي ما ترجع، هاي تنقسم لما السيتوبلازم يصعقها أو نحن نصعقها من الخارج بشيء، لا تتحول إلى مني وبيضة، لا تتحول، يعني ما ترجع هذه الخلية إلى ذكرياتها السابقة وإلى نشوئها، فقد نشأت منين؟ نشأت من حيمن وبيضة، حينما نخليها في سيتوبلازم البيضة وتصعق حتى تنقسم لا تتحول إلى حيمن وبيضة امرأة فيها 23 كروموسوم والحيمن فيه 23 كروموسوم، لا تتحول. فإذا قلنا أن الآية القرآنية يستفاد منها أن نسل الإنسان من نطفة في قرار مكين، بل الحصر، هذا الحصر، وأن تلك الخلية، خلية جسدية نواتها من الخلية بالبيضة وتصعق، لا تتحول إلى حيمن وبيضة امرأة فتتذكر حالاتها الأولى وتتذكر منشأها فتتحول إلى مني وإلى بيضة، حينئذ لا ينجح، حينئذ لا ينجح الاستنساخ في الإنسان. من الآن نقول لا ينجح الاستنساخ في الإنسان إذا استفدنا من الآية التي تقول جعلنا الإنسان نطفة في قرار مكين للحصر، وأن تلك الخلية حينما توضع في سيتوبلازم البيضة لا تتحول إلى حيمن وبيضة فيها 23 كروموز من 23 كروموز، إذن لا تنجح، إذن لا تنجح العملية في الإنسان. أما إذا قلنا لا، الآية القرآنية التي قالت ثم جعلناه نطفة، هي ليست الحصر، ليست الحصر. الآية قال ثم جعلنا نسل الإنسان في نطفة، هي ليست الحصر، هي أولا ليست الآية دالة على حصر الإنسان بنطفة مكونة من حيمن وبيضة. أو افترضنا أن الصعق الكهربائي الذي يلقح هذه الخلية الجسدية مع سيتوبلازم البيضاء هذا يستخرج من الخلية حيمن وبيضة، يستخرج لما تخلي هاي الخلية في سيتوبلازم المرأة وتصعق، هاي البيضة هاي الخلية تستذكر أيامها الأولى فترجع إلى حقيقتها. ما هي حقيقة هاي الخلية؟ حيمن ذكري وبيضة امرأة. إذا ايش قالوا الأطباء؟ قالوا الأطباء هذه لما نخلي الخلية في السيتوبلازم نصعقها نريدها تنقسم ترجع الخلية إلى حيمن، يعني ترجع إلى أصلها حيمن وبيضة، يعني أكو نواة بيضة يصير ونواة حيمن، يعني 23 كروموسوم 23 كروموسوم، إلى هكذا قالوا. أو قلنا أن المراد من الماء المهين هو ماء المرأة فقط، إذن سوف تنجح هذه العملية، عملية الاستنساخ للإنسان سوف تنجح. إذن لا تنجح إذا قلنا بمقولتين، وتنجح إذا قلنا بأحد مقولات ثلاثة. تنجح إذا قلنا أن الآية التي قالت أن ثم جعلناه نطفة، يعني نسل الإنسان، هذه ليست الحصر، إذن يمكن أن يكون إنسان ليس من النطفة. أو قلنا أن هذه الخلية لما نضعها في بيضة المرأة المنزوعة ونصعقها تتذكر أصلها، ترجع إلى أصلها. ما هو أصلها؟ حيمن وبيضة في 23 كروموز 23 كروموز، إذن سوف تنجح العملية، لأن رجعت هذه الخلية إلى ماذا؟ صارت خلية جنسية، صارت خلية جنينية، صارت خلية، لأنه لما خليناها بس لازم صعقناها رجعت إلى أصلها، أصلها حيمن وبيضة، إذا سوف تنجح عملية الاستنساخ. أو قلنا المراد من الماء المهين هو بس بيضة المرأة، هاي بيضة المرأة موجودة، خلقنا الإنسان من بيضة، هاي بيضة موجودة، جيب الخلية خليه بها، إذا خلق الإنسان من بيضة، إذا سوف تنجح عملية الاستنساخ. إذا عملية الاستنساخ تنجح أو لا تنجح؟ الظاهر أنها سوف تنجح، لأن الآية التي تقول جعلناه نطفة ليست الحصر، يعني نجي أدوات الحصر هي مو حصر، ومحتمل أن المراد من الماء المهين وبيضة المرأة، محتمل. طيب الآن نأتي إلى بحث آخر، هذا البحث الآخر سوف نتوسع فيه في الأيام الآتية، وهي إذا نجحت عملية الاستنساخ وطبقت في الخارج، سواء قلنا محللة أو محرمة، توجد هناك أحكام وضعية لابد من معرفتها. أكو أشياء يعبرون عنها احتمالات، يقولون احتمالات أرأيت لو كان كذا، أرأيت لو كان كذا، يعبر عنها مصطلح الأرأيتيون. أرأيت هذه الآن كم مثال من هذا، مثال الأرأيتيون نطرحه نقول هذا ممكن أو مو ممكن، صحيح أو مو صحيح، بعدين نجي للأحكام الوضعية. الآن يقولون لو تم الاستنساخ بين امرأة وأخرى وغيب العنصر الذكري، امرأة وأخرى امرأة أخرى، يعني أخذنا الخلية من امرأة والبيضة من امرأة أخرى وأم امرأة أخرى. زين الأم منه؟ صاحبة البيضة. وصاحبة الخلية هي الأب؟ يصير يعني الأب هو أنثى؟ يصير الأب هو أنثى؟ أم هذا المستنسخ صاحبة البيضة، لكن خلية خدناها من امرأة أخرى. هاي الامرأة الأخرى من يقول أن صاحب الخلية هو الأب يقدر هنا يقول أن الأب هو أنثى؟ وأنا تنزلتهم أن الأب هو ذكر، ماكو هنا هنا عنصر ذكري، ماكو. هاي أولا. يعني احنا قلنا ماكو أب، ماكو فتوى أن صاحب الخلية هو الأب. احنا بعدين قلنا هذه الفتوى غلط، هذه غير صحيحة، وبعضهم يقول صاحب الخلية هو الأب كما قاله السيد الحارث، ثم تراجع عنه بعد سنة، تراجع عنه، قال صاحب الخلية هو الأب، أصر على ذلك، بعدين تراجع قال لا هذا ليس الأب. فإذا أكو قول بأن صاحب الخلية هو الأب، طيب الآن يمكن أن يتنوع الاستنساخ، قد يجون يقولون هكذا، إذا أخذنا نطفة من الإنسان وأخذنا البيضة من حيوان، من حيوان الخلية تأخذها من إنسان، هاي 46 كروموز، البيضة تأخذها من حيوان، من شات، من حيوان، يعني أخذنا البيضة من غزال أو من فيل أو من ذئب أو من أسد أو من طائر، فجعلنا خلية الإنسان في تلك البيضة، انقسم هذا، هذا راح يصير إنسان لأنه يكون شبيه صاحب الخلية 100%، لأن الصفات الوراثية كلها موجودة في الخلية، في نواة الخلية الصفات الوراثية، راح يطلع مثل صاحب الخلية، لكن مثل صاحب الخلية بسرعة الغزال أو بقوة الفيل، يعني البيضة من الغزال من الفيل، أو بقوة الأسد، أو لا، يطلع إنسان مثل صاحب الخلية، مثل صاحب الخلية، وإن كان بيضة الحيوان مؤثرة في نشوئه وفي تولده، لكن صفات الوراثية كلها صفات صاحب البيضة. بعض يقول لا، راح يطلع إنسان بسرعة غزال سرعته، أو إنسان بأنياب ذئب، لا هذا غلط، لأن الصفات الوراثية كلها موجودة في الخلية، في نواة الخلية، فصفات الوراثية صفات صاحب الخلية، بعد ما يطلع عندنا بأنياب ذئب مثلا أو بحجم فيل، لا لا، مثل صاحب الخلية، كيف صاحب الخلية وراح يطلع مثله 100%. إذن في هذين الفرضين إذا أمكنا فالفقه لا يتوقف في حكم ما أنتج، لأن أحكام الله راح تجي على عناوين، ما قعدنا في الفقه أنه إذا تولد حيوان من شات وكلب، شات وكلب، هذا الوليد شات، إذن يجوز أكله وعذرته طاهرة، إذا كان كلب إذن لا يجوز أكله، عذرته نجسة، يقولون احنا ما علينا تولد، شنو اسمه بالخارج؟ اسمه شنو؟ اسمه كلب نطبق عليه احكام الكلب، اسمه شات نطبق عليه احكام الشات. هنا كذلك اذا اخذنا خليه من انسان وبويضه من حيوان وهو فقط عن سوف يخرج ماذا؟ نسخه طبق الاصل لصاحب الخليه، لان المكونات الوراثيه كلها موجوده في نواه الخليه. كل المكونات، اذا سوف يطلع انسان فنطبق عليه احكام انسان وبشر. طيب الان اذا امراه صنعت نسخه لها ثم اودعت الزريعه رحمها لتنمو حتى الميلاد، فهل هذا الحمل شرعي؟ عذراء، عذراء ما متزوجه وهي لا زوج لها، هذا المولود شرعي؟ هذا المولود ابنها او هذا المولود توأمها؟ راح يطلع يشبهها 100%، ما عدا زوج. عذراء وضعت هذه الخلية مع بيضتها في رحمها. هاي اللي تطلع اخوتها او بنتها، هذا ولد يتوارثان من دون زواج، اكو ارث بينهما او ما اكو ارث بينهما. هذه الابحاث كلها واضعاف من هذه الاسئلة سوف ياتي فيما ياتي من الزمان، ونبين الحكم الشرعي ان شاء الله.